المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة: في الحاجة الإنسانية لكيان الأسرة، وفي ملامح الأسرة الصالحة، وفي تحليل ظاهرة الطلاق. نبدأ بالمحور الأول: هل هناك حاجة إنسانية لوجود مؤسسة الأسرة، لوجود كيان الأسرة، مع غض النظر عن الشريعة والأديان السماوية؟ عندما نبحث هذه النقطة بحثا إنسانيا، هل هناك حاجة إنسانية لوجود مؤسسة الأسرة أم لا؟ عندما نرجع إلى علم الاجتماع، علم الاجتماع يقول أقدم مؤسسة إنسانية عرفتها البشرية هي الأسرة. ما في مؤسسة أقدم من مؤسسة الأسرة. أقدم مؤسسة إنسانية توصل إليها الإنسان منذ أن كان إنسانا بدائيا هي مؤسسة الأسرة، ولذلك لم يمر على المجتمع البشري عصر بدون أسرة، ما مر، لم يمر على المجتمع البشري زمن خلا فيه المجتمع البشري من وجود الأسرة ومن وجود البيت، لم يمر ذلك. نعم مرت حالات شاذة على المجتمع البشري، مثلا الإباحة الجنسية، تبادل الأزواج للمرأة الواحدة، تبادل الزوجات بين الرجال، إلا أن هذه تعتبر حالات شاذة بنظر علماء الاجتماع، لم تؤثر على موقعية وأهمية كيان الأسرة. بقي الكيان الأسري مؤسسة ثابتة خالدة لم تتأثر بالحالات الشاذة التي مرت على تاريخ البشرية. لذلك عندما نرى أن الأسرة هي أقدم مؤسسة إنسانية، من الطبيعي أن نتساءل ما هي الدوافع التي تدفع الإنسان إلى أن ينشئ هذه المؤسسة، إلى أن يقوم بهذه المؤسسة، مع غض النظر عن الأديان السماوية. الإنسان بما هو إنسان، هل يرى نفسه محتاجا إلى وجود أسرة؟ الإنسان بما هو إنسان، هل يرى في داخله حاجة ماسة تدفعه لتشييد الأسرة أم لا؟ هنا أمامنا ثلاثة دوافع: دافع نفسي، ودافع فلسفي، ودافع اجتماعي، دوافع أصيلة في شخصية الإنسان تدفعه لأن ينشئ أسرة. الدافع الأول الدافع النفسي. الإنسان لديه حاجة للجنس، لديه حاجة للعاطفة، لديه حاجة للاستقرار العاطفي، ولا يمكن تحقيق التوازن بين هذه الحاجات الثلاث إلا عبر الزواج، إلا عبر مؤسسة الأسرة. كيف؟ تجي مثلا إلى الحاجة إلى الجنس، بالإمكان الإنسان، بإمكان أي إنسان أن يشبع حاجته إلى الجنس مع أي طرف، ذكرا أم أنثى، مو محتاج إلى الزواج حتى يشبع حاجته إلى الجنس. هذه ليست الحاجة الدافعة إلى الزواج، إلى الأسرة. تجي إلى الحاجة الثانية، الحاجة العاطفية، حاجة الإنسان لأن يحاط بالحب، لأن يحاط بالحنان، لأن يحاط بالرأفة. أيضا من الممكن للإنسان أن يغذي هذه الحاجة، حاجته إلى الحب والحنان، من الممكن أن يغذيها مع أي طرف من دون أن يؤسس أسرة، من دون أن ينشئ أسرة. لكن الحاجة الثالثة حاجة الإنسان إلى الاستقرار العاطفي. هذه الحاجة لا تقل عن الحاجتين الأولين، حاجة إنسانية أصيلة في شخصية الإنسان، حاجته إلى الاستقرار العاطفي. هذه الحاجة لا يغذيها إلا الزواج، لا يشبعها إلا كيان الأسرة، حاجة الإنسان إلى الاستقرار العاطفي. الإنسان إذا انفتح، فرض إنسان منفتح، يشبع حاجته الجنسية مع أي إنسان آخر، يشبع حاجته العاطفية مع أي إنسان آخر، لكنه يظل مضطرب الشخصية، يظل إنسان مضطرب، يظل إنسان مشوش، ما لم يكن ذلك ضمن اختصاص، ضمن ميثاق، لا تشبع حاجته إلى الاستقرار العاطفي. هل أحول هذه النقطة على المرأة؟ المرأة أكثر من الرجل، المرأة أكثر حاجة للاستقرار العاطفي من الرجل. تجي إلى المرأة، مستحيل للمرأة أن تشبع حاجتها للاستقرار العاطفي بدون زواج، بدون أسرة. هذا ما يقرره علماء النفس، ما تقدر. لماذا؟ لو انفتحت المرأة، ترضى المرأة انفتحت، لو انفتحت المرأة وأصبحت تمارس غريزتها الجنسية مع أكثر من رجل، أو انفتحت المرأة أصبحت تمارس غريزتها العاطفية مع أكثر من رجل، لو افترضنا ذلك، فإن هذه المرأة تصبح كيانا مضطربا، كيانا مشوشا، كيانا يعيش عقدة، عقدة الاضطراب، عقدة القلق، عقدة التموج. لا يمكن للمرأة أن تستقر عاطفيا بحيث تعيش هدوء في العاطفة، استقرار في المجال العاطفي، إشباع في المجال العاطفي. لا يمكن للمرأة أن تشبع حاجتها للاستقرار العاطفي إلا بشرطين. شرط الأول الاختصاص، أن تختص برجل بدون تعدد. الشرط الثاني الميثاق، أن يكون بينها وبين هذا الرجل ميثاق، أن يخلص لها، أن يكون صادقا معها، أن يكون أمينا معها. إذا أحرزت المرأة أن هذا الرجل خاص بها وأنه صادق معها مخلص لها، توفرت على حاجتها من الاستقرار العاطفي. من هنا انطلاقا من هذا الدافع النفسي، رجل أو امرأة، إنما المرأة أكثر، حاجة الإنسان إلى الاستقرار العاطفي تفرض عليه أن يختار الزواج، لأن الزواج هو الباب الوحيد لإشباع حاجته للاستقرار العاطفي. لذلك القرآن الكريم يؤكد هذه الحاجة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، استقرار عاطفي، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نجي إلى الدافع الثاني، الدافع الفلسفي. الفلاسفة من يوم إفلاطون وهم يتحدثوا عن مؤسسة الأسرة، ما هو الدافع الذي يدفع بالإنسان إلى الزواج، إلى مؤسسة الأسرة؟ الفلاسفة يقولوا الطموح نحو البقاء. ترى كل إنسان يحب يبقى، في واحد يحب يموت؟ ما حد يحب يموت، ما حد يرغب أن يموت، ما حد يرغب أن ينقرض، ما حد يرغب أن ينتهي. لماذا؟ أقوى غريزة لدى الإنسان غريزة حب الذات، يحب ذاته، ما في إنسان ما يحب نفسه، زين؟ ويتفرع على غريزة حب الذات الطموح نحو البقاء. كل إنسان يطمح أن يبقى، أن يبقى خالد، أن يستمر في الحياة. الطموح نحو الخلود، الطموح نحو البقاء يدفع بالإنسان أن يخطط للبقاء. شوف الإنسان مدام هو صغير ما يفكر، مدام هو شاب ما يفكر، بمجرد أن يصير عمره 30 سنة 40 سنة يخطط للبقاء. طبيعي في كل إنسان هكذا. والآية المباركة تشير إلى هذا الدافع الطبيعي: إنما الحياة الدنيا لعب. هذه 7 سنوات الأولى، ولهو 7 سنوات الثانية، لعب ولهو وزينة 7 السنوات الثالثة. يبحث الإنسان عن الزينة، كيف يكون شكله لطيف، كيف يكون منظره لطيف، زين؟ 7 السنوات الأولى لعب، 7 السنوات الثانية لهو، يلتهي بأمور ثانوية، 7 السنوات الثالثة يبحث عن الزينة، عن المظهر الأنيق. لعب ولهو وزينة. 7 التي بعدها تفاخر بينكم. إذا قطع هذه السنين بدأ يخطط للبقاء، كيف أبقى؟ طيب أنا رايح أموت، بس كيف أبقى؟ كيف أخلد؟ يخطط للبقاء. تجي الآية تشرح كيف يخطط الإنسان للبقاء: وتكاثر في الأموال والأولاد. يخطط للبقاء عبر الأموال، عبر الأولاد. الإنسان بطبيعته يخطط للبقاء، كل إنسان هكذا بطبيعته يخطط كيف يبقى خالدا. وأمام عدة قنوات للبقاء. قناة الأولى الأموال، يقول لك أنا من خلال ثروتي أبقى، ثروتي تتحول إلى شركات، مؤسسات تحمل اسمي، فأبقى عبر مؤسساتي، عبر ثروتي. والقناة الثانية الإنتاج، أنا أكون منتج، مؤلف، شاعر، ممثل، لاعب رياضي، عبر إنتاجي أبقى، يبقى اسمي، يبقى عنواني. والقناة الثالثة شنو؟ الأولاد، أن يخطط للبقاء عبر أولاده، عبر نسله. إذن هذه حالة طبيعية في الإنسان، ما يحتاج الإنسان يتكلفها. بطبعه يحب ذاته، بطبعه يحب البقاء، بطبعه يخطط للبقاء. والتخطيط للبقاء عبر الأولاد قناة طبيعية. لذلك يندفع لإنشاء الأسرة حتى يبقى اسمه من خلال أولاده. هذه حاجة طبيعية نحو إنشاء الأسرة. زين، تجي إلى الدافع الثالث. الدافع الثالث الدافع الاجتماعي. خل أشرح لك هذه النقطة، موجودة في المدرسة السلوكية في علم النفس. يقولون السمات ثلاث: سمات عقلية، سمات مزاجية، سمات خلقية سلوكية. سمات الثلاث أي منها وراثة وأي منها اكتساب؟ هذا بحث موجود في المدرسة السلوكية في علم النفس. ما هي السمات الوراثية؟ ما هي السمات غير الوراثية؟ لذلك يقسمون السمات إلى ثلاثة أقسام: سمات عقلية. شنو السمات العقلية؟ ذاكرة، حدس، ذكاء. شوف أنت عندما تدخل قاعة الامتحان، أنت الطالب عندما تدخل قاعة الامتحان، افترض أنت تجي تريد تمتحن فيزياء أو تريد تمتحن رياضيات، وضعت الأسئلة أمامك وبدأت أنت تفكر في حل الأسئلة، ايش تحتاج؟ تحتاج إلى ذاكرة وحدس وذكاء. الذاكرة تتذكر القواعد الفيزيائية التي درستها. الحدس أن تحدث أن هذه المسألة ترتبط بتلك القاعدة التي تتذكرها. الذكاء هو أن تتقن حل المسألة، تتقن حل المعادلة التي أمامك. فأنت حتى تنجح في الامتحان تحتاج إلى سمات عقلية: ذاكرة، حدس، ذكاء. هذه السمات العقلية من وين تجيبها؟ من الوراثة. السمات العقلية للإنسان تأتي عبر الوراثة. أنت ما تكتسب الذكاء، ما تكتسب الذاكرة، ما تكتسب الحدس، وإنما ترثه. أصولك الوراثية، أجدادك، آباؤك، من الأم، من الأب، أجدادك هم الذين يعطونك الذكاء، الذاكرة، قوة الحدس. السمات العقلية وراثية وليست اكتسابية. الإنسان يرثها من الأجداد، من الأم، من الأب. زين، هذه السمات العقلية. نجي إلى السمات المزاجية. شنو السمات المزاجية؟ نفس الشيء، السمات المزاجية ثلاث: حدة وحرص وسرعة. تجي إلى السمة الأولى الحدة. أكو إنسان تسيء له، تشوفه حاد، عند ردة فعل حادة، بمجرد أن يتعرض لإساءة تكون ردة فعل حادة. أكو إنسان لا، قد يتعرض لإساءة لكن ما تكون ردة فعل حادة، ردة فعل معتدلة ضئيلة. بين الحدة في ردة الفعل وبين الهدوء في ردة الفعل، هذه تسمى سمة مزاجية. زين، تجي إلى مسألة الحرص والبذل. أكو إنسان بطبع حريص، ما يعطي، ما يبذل، إحنا نقول إيده قابضة ما تنفتح. زين، طبعه حريص، لا يبذل، لا يعطي. وأكو إنسان بطبعه يبذل يعطي، ما يبالي بالأموال، ما يبالي بالعطاء. إذن بين الحرص وبين البذل توجد سمة مزاجية. بعد السمة الثالثة السرعة والبطء. أكو ناس من تعرض عليهم مشروع سريعا يستجيب لك، سريعا يتحرك، بمجرد أن تقول نحن نتحدث معكم شوف أول من يستجيب. وأكو إنسان أبطأ من النملة، كل ما تتكلم وياه إن مبادرته استجابته بطيئة جدا جدا. إذن بين السرعة والبطء توجد سمة مزاجية. هذه السمات المزاجية من أين تأتي؟ من الوراثة، نفس الشيء، وليست من الاكتساب. تصبح حادا بالوراثة، تصبح هادئا بالوراثة، تصبح حريصا بالوراثة، تصبح باذلا بالوراثة، تصبح سريع الاستجابة بالوراثة، تصبح بطيء الاستجابة بالوراثة. السمات المزاجية يكتسبها الإنسان من الأصول الوراثية لا من البيئة التي يعيشها. أما نجي للسمة الثالثة وهي السمات الخلقية. السمات الخلقية لا، ليست بالوراثة وإنما بالاكتساب بالتنشئة. لاحظوا مثلا الصدق، الصدق مو وراثة، الأمانة مو وراثة، الإحساس بالمسؤولية مو وراثة. هذه الأمور يكتسبها الإنسان من التربية، يكتسبها الإنسان من الأسرة وليست أصولا وراثية. لذلك الإمام الصادق عليه السلام ورد عنه قال: ثلاث إن لم تكن فيك فلتكن، فإنها قد تكون في الرجل ولا تكون في أولاده، وقد تكون في الولد ولا تكون في أبيه. ما هي هذه القيم الثلاث؟ قال: صدق البأس وأداء الأمانة وصلة الرحم. هذه قيم ثلاث ليست وراثية وإنما اكتسابية، يكتسبها الإنسان من بيئته ومن أسرته. لأجل ذلك يا إخوان، من هنا جاء الدافع نحو بناء الأسرة. ليش أنا أبني أسرة؟ أبني أسرة حتى أولادي يكونوا مثلي. أنا هادئ، أريد أولادي هادئين. أنا كريم، أريد أولادي يصيروا كرماء. أنا مثلا سريع الاستجابة، أريد أولادي يصيروا مثلي. من أجل أن أحقق صورة أخرى عني، من أجل أن أحقق نسخة أخرى عن شخصيتي، أندفع نحو بناء الأسرة. هذا دافع اجتماعي لبناء الأسرة. إذن الدوافع لبناء الأسرة ثلاثة: دافع نفسي وهو الحصول على الاستقرار العاطفي، دافع فلسفي وهو التخطيط للبقاء والخلود، دافع اجتماعي وهو نقل الصفات الوراثية من شخصيتي إلى أولادي، إلى نسلي، إلى ذريتي. هذه دوافع ثلاثة تدفع الإنسان نحو بناء الأسرة. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. ما هي ملامح الأسرة الصالحة؟ كيف نبني أسرة صالحة؟ كيف نبني زواج صالح؟ كيف نبني بيت ومنزل صالح؟ ملامح ثلاثة ركز عليها الإسلام، ركز عليها الدين: نقاء البيئة، والجمال الأخلاقي، والشعور بالمسؤولية. بدون هالملامح الثلاثة الأسرة فاشلة، الأسرة غير ناجحة. نجي إلى الملمح الأول: نقاء البيئة. أنت عندما تريد تتزوج لابد تختار من بيئة نقية، تختار الزوجة من بيئة نظيفة. أنت أيضا أيتها المرأة تريد تتزوجي، اختاري زوجك من بيئة نقية، من بيئة نظيفة. شنو معنى نقاء البيئة؟ شنو معنى نظافة البيئة؟ يعني أن ينحدر النسل، أن ينحدر النسل وأن تنحدر الذرية من سلالة معروفة بالطهارة، من سلالة معروفة بالطهارة، من سلالة معروفة بالقيم الخلقية. زين، أن تختار المرأة زوجا من سلالة معروفة بالطهارة بالقيم، وأن يختار الرجل زوجة من سلالة معروفة بذلك. ورد عن النبي محمد اختاروا لنطفكم فإن العرق دشاش. العوامل الوراثية تفعل مفعولها. اختاروا لنطفكم فإن العرق دشاش. زين، وورد عنه صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. يعني الأسرة أسرة معروف عنها بعض المعاصي، أو أسرة معروف عنها التشوه القيمي، تشوه الخلقي، المرأة الحسناء في منبت السوء، نقاء البيئة شيء مهم. أنت عندما تقرأ هذه الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية، يعني العوامل الوراثية مؤثرة بعد. ليش الله جعل النبوة والكتاب في آل إبراهيم وآل عمران؟ ليش؟ والعوامل الوراثية تؤثر أثرها، الأبناء يرثون عن الآباء والآباء يرثون عن الأجداد، يرثون استعدادات الخير، استعدادات القيم، يرثون السمات المزاجية الصالحة. إذن هي أسرة واحدة من إبراهيم عليه السلام إلى محمد. هي كلها أسرة واحدة من إبراهيم إلى النبي، كلهم أسرة واحدة. هذه الأسرة كلها أنبياء، أوصياء، كتب سماوية، أولياء، مجاهدون، كلها ألمع أسرة مرت على البشرية، ذرية بعضها من بعض. زين، تجي إلى الملمح الثاني. الملمح الثاني الجمال الخلقي. شوف الزوج، الرجل يفكر في المرأة شنو؟ الجميلة. المهم أن تكون الزوجة جميلة، وهي أيضا المرأة تفكر في الزوج الوسيم، الزوج المليح. هل جمال الشكل هو العنصر المضمون في بناء الأسرة؟ لا أبدا، ليس جمال الشكل عنصرا ضامنا لبناء الأسرة. الأسرة ليست علاقة مؤقتة، الأسرة ليست علاقة عابرة حتى نكتفي بأي عنصر. الأسرة علاقة ثابتة، علاقة مستمرة. ترى الجمال ما يبقى، جمال المرأة ما يبقى، جمال الرجل ما يبقى، طبيعة الجمال هو عنصر مؤقت، بينما الأسرة كيان ثابت، كيان مستمر. فلأن الأسرة كيان مستمر، كيان ثابت، يحتاج إلى عناصر ثابتة وليس عناصر مؤقتة وليس عناصر مرحلية. العنصر الثابت الذي يضمن ثبات الأسرة الجمال الخلقي، وليس الجمال الشكلي، وليس الجمال المادي. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد من تزوج امرأة لجمالها لم يلق منها ما يحب. إذا هو هدف فقط جمال الوجه، رايح يشوف منها شيء منفر، رايح يشوف منها شيء سيء. من تزوج امرأة لجمالها لم يلق منها ما يحب، ومن تزوج امرأة لمالها أوكله الله إليه، يحصل الأموال إن شاء الله بس ما يحصل شيء آخر. عليكم بذات الخلق والدين، أخلاقها، قيمها، إيمانها، عليكم بذات الخلق والدين. وورد عنه صلى الله عليه وآله في حق المرأة: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه تزوجوه، إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لابد يكون ابن عائلة، لابد يكون عنده مثلا راتب وفير، لابد يكون عنده منصب رفيع. كل هذه عناصر غير ثابتة، عناصر زائلة. العنصر الثابت أن ترضوا خلقه ودينه. إذن الجمال الخلقي مهم في الاختيار. نجي إلى الملمح الثالث، الشعور بالمسؤولية. أنت تريد تتزوج زوجة تشعر أن الزواج مسؤولية، أنت تريد تتزوج زوج لابد أن يشعر أن الزواج مسؤولية. الزواج ليس مجرد علاقة عاطفية نقضي الأيام في إشباع العلاقة العاطفية، نقضي الأوقات في إشباع العلاقة العاطفية. الزواج ليس مجرد علاقة عاطفية، الزواج بناء أسرة، بناء مجتمع، بناء أجيال. لذلك يحتاج مؤسسة الزواج إلى إحساس بالمسؤولية من الطرفين. لابد أن تختار الفتاة التي تشعر بالمسؤولية، ولابد أن تختار الفتاة رجلا يحمل الشعور بالمسؤولية. شعور بالمسؤولية أساس كيان الأسرة، أساس كيان الزواج. لذلك تركز الأحاديث على هذه النقطة، نقطة بناء الأسرة على ضوء الإحساس بالمسؤولية، على ضوء حمل المسؤولية. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه محمد ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أكثر فائدة بعد الإسلام شنو؟ أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها. إذا نظر إليها رأى امرأة أمينة متخلقة متدينة، تسره إذا نظر إليها وتحفظه، هذا الشعور بالمسؤولية، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. أموال الزوج أمانة بيد الزوجة، منزل الزوج أمانة بيد الزوجة، أولاد الزوج أمانة بيد الزوجة. إذا لم تحمل الزوجة الإحساس بالمسؤولية تجاه أثروة زوجها، تجاه بيتها، تجاه أبنائها، إذا لم يحمل الرجل الإحساس بالمسؤولية تجاه رعاية زوجته وعشرتها بالمعروف وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن، إذا لم يشعر الرجل بالمسؤولية فالأسرة فاشلة، الأسرة عقيمة. إذن لابد من الإحساس بالمسؤولية من الطرفين. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا. ظاهرة الطلاق، ظاهرة الطلاق ترى مو خاصة بهذا المجتمع، كل المجتمعات الإسلامية تعيش انتشار ظاهرة الطلاق، كل المجتمعات، المجتمعات الخليجية، المجتمع الإيراني، المجتمع الإيراني، المجتمع العراقي، المجتمع اللبناني، المجتمعات المتغربة، كلها الآن تعيش انتشار ظاهرة الطلاق. ولأدنى سبب تنهدم الأسرة ويؤول البيت إلى الطلاق. أصبحت ظاهرة الطلاق ظاهرة شائعة منتشرة في الجيل المعاصر، أصبح التفكير برعاية الأسرة تفكير عابر، تفكير ضئيل. زين، من هنا نحتاج أن نقف بعض الدقائق على ظاهرة الطلاق. ما هي أسباب، ما هي مناشئ هذه الظاهرة وانتشارها وشيوعها؟ السبب الأول سوء الاختيار. عادة يفشل الزواج لأن الاختيار ما كان شنو؟ ما كان موفق. العجلة في الاختيار، عندما يعجل الزوج في اختيار الزوجة لأنه أحبها، لأنها زميلة دراسة، لأنها زميلة وظيفة، لأنه رآها في مكان أحبها وعشقها، يتعجل في الاختيار والنتيجة فشل الزواج. أو أنها تقدم إليها شخص خافت إن لم تقبل بالزواج يفوتها القطار وما يجيها إنسان آخر فتتعجل في الاختيار، نتيجة العجلة في الاختيار يحصل الفشل في بناء الأسرة. لذلك على الطرفين أن يدرسا دراسة متأنية دراسة وإيده، كل طرف يدرس الآخر دراسة متأنية وإيده، إلى أن يرى المقومات والكفاءات مجتمعة فيه، بعد ذلك يوفق للاختيار. لابد من الدراسة التامة، بعد ذلك يقع الاختيار. زين، هذا السبب الأول. السبب الثاني عدم التوافق الفكري. دائما احنا نركز على التوافق العاطفي، المهم بينهم حب خلاص كافي. لا، الحب مو كل شيء. الحب ما يضمن أسرة صالحة، ليس الحب ضمانا لكل شيء. قبل التوافق العاطفي لابد من التوافق الفكري، لابد من التوافق المفاهيمي. ولذلك خصوصا في زماننا هذا، لابد أن يجلس الولد مع البنت، لابد أن يجلس الرجل مع المرأة، يجلس جلسات مطولة كثيرة، يستقرئ مع هذه المرأة المفاهيم الأسرية، مفاهيم الحياة، مفردات الحياة، صعوبة الحياة، يتحدث معها في مختلف المجالات، إلى أن يطمئن بفكرها ومفاهيمها، بعد ذلك يتم اختيار الزواج. بدون هذا التوافق الفكري ربما يؤول الزواج إلى الفشل. طيب واحد يقول شلون يجلس معها وهي امرأة أجنبية عنه؟ وطيب هو الآن الفقهاء كلهم يقولون يجوز للرجل أن ينظر إلى محاسن من يريد خطبتها، كل الفقهاء كذا يقولون يجوز. يجوز للرجل إذا أراد أن يخطب فلانة زين، فيقول أنا أريد أن أرى محاسنها، شعرها، قامتها، يقول الفقهاء يجوز، وروايات موجودة. طيب يجوز له أن يرى محاسنها إذا عزم على خطبتها، ما يجوز أن يجلس معها ويتحدث ويعرف أفكارها ويعرف مفاهيمها ويعرف تصوراتها، هل هي بنت صغيرة عاجزة عن بناء أسرة، أو أنها بنت ناضجة فاهمة تعرف الحياة، تعرف كيف تدير الحياة؟ لابد من التوافق الفكري قبل التوافق العاطفي. زين، هذا السبب الثاني. السبب الثالث عدم الاستقلالية في القرار. تشوف كثير من المتزوجات قرارها بيد من؟ أمها. قرارها بيد من؟ أخواتها. الفتاة تستورد من أمها كل قراراتها، تستورد من أمها مفردات التعامل مع زوجها. الزوج أيضا زين، الزوج أيضا إنسان، ما شاء الله موظف، لكنه شنو؟ قراراته بيد أمه، بيد أخواته، بيد أسرته. ما لم يكن الزوجان مستقلين فالحياة فاشلة. لابد أن يعيش الزوج والزوجة استقلالية. الزوجة مستقلة عن أهلها، الزوج مستقل عن أهله، كل منهما يدير حياته باستقلالية، كل منهما يتفاهم مع زوجته مستقلا، كل منهما يعالج مشاكله الزوجية بالتفاهم مع زوجته لا بالرجوع إلى أمه أو أخواته. عدم الاستقلال في القرار سبب رئيس لفساد الحياة الزوجية ولوقوع الخلل فيها. زين، هذا السبب الثالث. السبب الرابع أن الثقافة الزوجية ثقافة سطحية. ترى أنت لا تشوفه مثقف تقول والله هذا مثقف، لا، قد يكون مثقف في شيء لكن في الحياة الزوجية صفر على الشمال. ولا تشوف هذه المرأة مثلا أستاذة جامعية، قد تكون في الثقافة الزوجية صفر على الشمال. الثقافة السطحية عن الزواج سبب في فشل الزواج، عندما يركز كل طرف على العلاقة العاطفية فقط. نتيجة التركيز على العلاقة العاطفية فشل الحياة الزوجية. لذلك
ينبغي أن تكون هناك ثقافة ناضجة. كيف تصير ثقافة ناضجة؟ شوف الآن في بعض المجتمعات، ما أدري تعدكم في المجتمع هنا موجود أم لا، لكن يوجد في المجتمع الإيراني كورسات عن الزواج، يعني قبل أن يتزوج يدخل كورس عن الزواج، زين 4 أشهر 5 أشهر، كما يدرس كورس مثلا لغة، كما يدرس كورس مثلا تخصص معين، يدرس كورس زواج 5 أشهر يخضع لكورس الزواج. المرأة أيضا تدخل كورس الزواج، من خلال هذا الكورس كل منهما يتعلم الحياة الزوجية، يكتسب مفاهيمها، يتلقى مفرداتها، حتى يكون قادرا على البناء، حتى يكون قادرا على الدخول في خضم هذه الحياة الزوجية الثابتة الدائمة. إذا نحتاج إلى ثقافة ناضجة، لا إلى ثقافة ضئيلة، لا إلى ثقافة سطحية. نجي إلى السبب الأخير الخامس، من أهم أسباب فشل الزواج ومن أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق المخرجات للحضارة المعاصرة. ترى مخرجات الحضارة المعاصرة أثرت سلبا على الأسرة، أثرت سلبا على الحياة الزوجية. ليش؟ الآن الثقافة المعاصرة شنو؟ خصوصا الإنسان اللي يعيش في الغرب، مفردات الثقافة المعاصرة أنك تستطيع أن تبني شخصيتك بدون زواج، صح؟ من خلال أن تصبح المرأة أستاذة جامعية، من خلال أن تصبح المرأة طبيبة، من خلال أن تصبح المرأة موظفة، من خلال أن الإنسان الرجل يقدر يعيش بدون زواج. إيش الزواج؟ إيش يضيق على نفسه بالزواج؟ الزواج مسؤولية مالية، الزواج مسؤولية اجتماعية، الزواج مسؤولية روحية. إذا تحرر من المسؤولية، هذه ثقافة الآن موجودة، ثقافة منتشرة، تحرر من المسؤولية وتحرر من القيود وعش حرا. لا تطالبك زوجة بمال، ولا يطالبك أولاد بتربية، ولا يطالبك المجتمع بقيود. الثقافة المعاصرة الآن من مفردات الحضارة المادية التي نعيشها، من هذه المخرجات الحرية، الحرية من القيود الاجتماعية والأسرية. زين، من مخرجات الحياة المعاصرة أن الإنسان شخصيته ما تتوقف على الزواج. تستطيع المرأة أن تصبح شخصية مرموقة وإن لم تكن متزوجة، يستطيع الرجل أن يصبح إنسانا عظيما ولو لم يكن متزوجا، فلماذا الزواج؟ هذه من مخرجات الثقافة المعاصرة. لذلك تشوف أدنى خلاف، مع أنه سبب تافه، بين الخطيب وخطيبته، بين الرجل والمرأة، لسبب تافه قال خلاص خل نلغي الزواج. شو تلغي الزواج؟ خلاص نلغي أحط زين؟ نلغي الزواج ليش؟ يقول لك رايح أشوف أمثالها أمثال زين؟ وهي المرأة أيضا تقول حياتي مو متوقفة عليه، أنا أستاذة جامعية، دكتورة، طبيبة، حياتي مو متوقفة على هذا الإنسان. إذا صار كل منهما ينظر إلى الزواج أنه علاقة عابرة مثل الصداقة، يمكن إلغاؤها وإنهاؤها في كل وقت. بينما القرآن الكريم يقول لا، هذه العلاقة بالذات علاقة لا يتسامح في إلغائها. شوف القرآن الكريم ليش يعبر من أنفسكم، دققوا معي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. طيب يقول خلق لكم أزواجا، إيش يقول من أنفسكم؟ ليش هالكلمة؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا التعبير يشير إلى عمق العلاقة، أن العلاقة الزوجية علاقة كأنها علاقة النفس بالنفس، زوجتك نفسك، أنت نفس زوجتك. القرآن عندما يعبر بهذه العبارة يشير إلى عمق العلاقة الزوجية ومتانة العلاقة الزوجية كأنها علاقة النفس بالنفس. لذلك نفس هذا التعبير يستخدمه القرآن في حق النبي محمد. لاحظوا التعبير القرآني عندما يقول القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني شنو؟ يعني الرسول من شدة علاقته بكم وحبه لكم وحنانه عليكم كأنكم نفسه التي بين جنبيه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. إذن التعبير القرآني تعبير عظيم. الزواج علاقة نفس بنفس، وعلاقتك بنفسك لا يمكن إلغاؤها لتفه سبب ولأدنى سبب. حاول أن تبحث الحلول المختلفة قبل أن تذهب إلى حل الطلاق، لأن هذه العلاقة علاقة وثيقة. القرآن الكريم يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الزواج ميثاق غليظ لا يمكن إنهاؤه بالسهولة، لا يمكن إلغاؤه بالسهولة. إذن بالنتيجة مخرجات الحياة المعاصرة صورت لنا الزواج علاقة عابرة، وأن الإنسان يقدر يبني شخصيته بدون زواج. لا يا أخي، لا المنصب ولا الدراسة زين ولا الوظيفة تغنيك عن الزواج. المنصب والدراسة والوظيفة ليست غاية، إنما هي شنو؟ وسيلة. الوظيفة وسيلة لبناء الحضارة، الدراسة وسيلة لبناء المجتمع زين. أنت بإمكانك كزوج، أنت بإمكانك كزوجة تساهمين في بناء الحياة وفي بناء المجتمع من خلال مؤسسة أسرة. عندما يبني الزوجان ذرية صالحة وجيلا صالحا فقد أسهم في بناء الحضارة، فقد أسهم في بناء المجتمع الإنساني. وإن لم يكن أحدهما موظف مرموق، وإن لم يكن أحدهما أستاذ جامعي، بناء الجيل هو بناء للحضارة. إذن بالنتيجة ليس المنصب والوظيفة هو الشخصية، الشخصية أن تسهم في بناء الحضارة من خلال بناء الجيل الصالح. لذلك ورد عن النبي محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله زين وحضر العمل. ما تقرأ في الدعاء وحضر العمل، يعني ما تقدر تشتغل خلاص، بمجرد أن يأتي ملك الموت حضر العمل، حركات انتهت، الجوارح توقفت، الدماغ تجمد. وحضر العمل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يبني له مسجد، يبني له مؤسسة خيرية، يبني له مبرة أيتام، يبني له مجمع طبي، يبني له مركز ثقافي. كل هذا يسمى شنو؟ صدقة جارية. وسنة يهتدى بها، يعني يقدم إنتاج للبشرية، يقدم علوم منتجة للبشرية، يقدم من خلال نثره، شعره، مؤلفاته، محاضراته، من خلال مخترعاته، من خلال إنجازاته الحضارية، يقدم خدمة للبشرية يبقى عمله بها. وسنة يهتدى بها وولد صالح يدعو له. الولد الصالح تبقى أنت مستمر بعد موتك من خلال ابنك الصالح. ولدك الصالح حتى لو ما يدعو إليك، افترض ولدك الصالح نسيك وما صار يدعو إليك، أو أصلا ما يعرف من هو أبوه ولا يدعو لأبيه، لنفترض مجرد أنه ولد صالح كافي، مجرد أنه ولد صالح يصلي يصوم يعبد الله، مجرد أنه ولد صالح كلما عمل عملا صالح جاءك ثوابه، لأنك أنتجته، لأنك ربيته. أي عمل صالح يقوم به يوزع الثواب عليه وعلى والده الذي رباه، وولد صالح يدعو له. إذن من خلال الولد الصالح أنت تبقى، أنت تستمر في هذه الحياة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عن النبي أن عيسى بن مريم عليه السلام مر بقبر وهو يلتهب نارا، فقال يا رب ما بال هذا العبد؟ قال هذا العبد أسرف في المعاصي، أسرف في الذنوب حتى التهب قبره نارا. عيسى بن مريم غاب عن هذا القبر سنين، بعد سنين مر عليه وإذا صاحب القبر في روضة يحبر، في روضة من الرياض، من رياض الجنة. قال رب كيف هذا؟ قبل سنين كان يعذب، الآن أصبح في روضة من رياض الجنة، ما الذي تغير؟ قال يا عيسى لقد أدرك ولدا صالحا يدعو له، فرفع الله عنه العذاب بدعاء ولده الصالح. لذلك اهتم الأئمة بالولد الصالح، واهتم الأئمة بالأسرة الصالحة. الإمام علي عليه السلام يقول لابنه الحسن: بني حسن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى أن أي شيء أصابك أصابني. وقال لولده الحسن: بني حسن إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. كان الحسن صورة عن أبيه المرتضى صلوات الله وسلامه عليهما. الإمام علي يهتم بأولاده، يهتم بتربيتهم، يهتم بالنشء الصالح، يهتم بالجيل الصالح. وهكذا أئمتنا من بعده، كل إمام يهتم بالنشأ الصالح وبالجيل الصالح. لذلك نرى الإمام الحسين عليه السلام حينما فقد ولده الذي كان صورة جمالية بخلقه وخلقه، زين؟ الحسين ما بكى إلا عندما فارق ولده علي الأكبر. لما برز ولده علي الأكبر خرج الحسين مودعا له وهو يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، اللهم إنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. نعم، ما هي إلا دقائق وإذا بالحسين واقف على جسد ذلك الغلام وهو
ويعفر برجليه في التراب، والحسين يقول على الدنيا بعدك العفا يا ولدي. وقف عنده وشاف مغمض العين بدم سابح امتر بالخدين، متواصل طبر والراس نصين، حنى ظهره على ولاده وتحسر. يا بويا من سمع يمك ونينك، ومن شبحة لعند الموت عينك، ولا العشرين ما وصل سنينك، ومن عمري قضى والأجل قصر، ومن عمري قضى والأجل قصر. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. فجاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. نذكر أن الليلة القادمة إن شاء الله هي ليلة الحوار، ليلة بدون محاضرة، حوار للأسئلة والأجوبة. عليكم أن تعدوا أسئلة، خصوصا الأسئلة المهمة، سواء تتعلق بالمحاضرات أو بغيرها، حتى تكون الجلسة جلسة الحوار فاعلة وناجحة إن شاء الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين، وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.
جزاك الله عنا خير الجزاء سماحة سيدنا الكريم على الموعظة الذهبية التي لا تتمن. أغنيتنا بالعلم والاجتهاد والفقه، وأدام الله عليك الصحة والعافية والتوفيق إن شاء الله. ونشكر حضوركم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، تقبل الله أعمالكم، وإلى أن نراكم ليلة غد إن شاء الله نترككم في رعاية الله وتصبحون على خير.
السلام عليكم أخوين، رجاء للاستفادة من سماحة السيد غدا، للاستفادة من سماحة السيد لوجوده معنا، نرجو من الجميع أن تكون الأسئلة مختصرة لنستطيع أن نطرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة على سماحة السيد، وتكون موضع ابتلاء لحتى يستفيد من الآخرون. والسلام عليكم ورحمة الله.